في رحاب نهج البلاغة. مع الأستاذ حمدي زياد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نحن مع حكم أمير المؤمنين علي عليه السلام. يقول عليه السلام: أشرف الغنى ترك المنى. يعني الإنسان بالقناعة يكون غنيا، لكن إذا ترك الأماني بكلها، لا آمال ولا أماني ولا أطماع ولا غيرة من الناس وممتلكاتهم، فهو غني شريف، فهو غني شريف. وهذا يدلنا على أن يكون الإنسان غنيا بالقناعة وباليأس مما في أيدي الناس لينال الشرف والعزة والمناعة، ولا يظل يتمنى، لأن الذي يتمنى فلا يصل إلى أمانيه، يظل متعذبا. فالأفضل أن يترك الإنسان المنى، وأن يكون واقعيا، وأن يقنع بما قسم الله، وأن يتحرك في الواقع فيما يرضي الله. وقال عليه السلام: من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه بما لا يعلمون. حينما تسارع إلى الناس بكلام يؤذيهم، سيتقولون عليك أشياء لا يعلمونها، وإنما كردة فعل، هذا قصير، هذا طويل، هذا سيء، هذا كذا. طبعا هم لا يصفونك بأوصافك الحقيقية، وإنما سيسارعون إليك بالكلام الجارح والتهم التي لا يعلمونها، وإنما يتخذونها يعني نقمة منهم بسبب ما سارعت إليهم به من الكلام. فليزن الإنسان لسانه وليحترم الناس، وإذا قال فلا يقول إلا عدلا، ولا يتكلم إلا بالحق، كي يحمي نفسه أولا، ويحمي دينه، ويحمي عرضه. وقال عليه السلام: من أطال الأمل أساء العمل. من أطال الأمل أنه سيتعمر أعمارا بعيدة وطويلة، وأطال العمل الأمل أنه لن يحاسب ولن سيسيء أعماله. لكن من كانت فكرته سوية ويعلم أن الدنيا فانية، وأن الأعمال تتنقل، وأن الأحوال تتبدل وتتغير، فستراه يبادر ويثابر ويجد ويخلص في الأعمال ويصلح في الأعمال، لأنه يعتبر أنه ربما تنتهي هذه الحالة وهذه الوضعية التي أنا فيها في يوم أو في أسبوع أو في شهر أو في أقل أو في أكثر. فما دمنا على خطر الزوال والانتقال، الانتقال في الدنيا من حال إلى حال، والزوال من هذه الدنيا إلى الفناء، فليكن الإنسان دائما في استعداد للقاء الله، في استعداد يعني لأن يتغير من هذه الوضعية إلى هذه الوضعية، وهكذا. وقال عليه السلام: وقد لقيه عند مسيره إلى الشهام دهاقين الأنبار. الدهاقين هنا الفلاحين. فترجلوا له واشتدوا بين يديه: ما هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا: خلق منا نعظم به أمراءنا. فقال: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم، وإنكم لتشقون به على أنفسكم في دنياكم، وتشقون به في آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءها العقاب، وأربح الدعة معها الأمان من النار. هذه يسموها التحية العسكرية، الانضباط العسكري. حينما تحرك لقيه الدهاقين كبراء الفلاحين في الأنبار، فنزلوا من على خيولهم ووقفوا، يعني وضربوا بين يديه ووقفوا، الله أعلم كيف الوقوف هذا، أو انحنوا أو حنوا رؤوسهم، نزلوا من على الخيل واصطفوا وانحنوا للإمام علي. قال: ما هذا الذي؟ قالوا: هذا يعني عادتنا مع الأمراء، نصنع لهم هكذا كبراء الناس. فقال: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم، يعني الأمراء عندما تنزلون من على خيولكم وتقفون بين أيديكم هكذا لا ينتفعون، الأفضل تقدموا لهم ماء أو طعام يأكلوا أو شيء إذا وصلوا إليكم، أما هذا الحركة فلا ينتفعون بها، وإنما من باب الزهو والخيلة، وإنكم لتشقون به على أنفسكم، يعني مشقة وتعب النزول فوق الخيل وأن تعملوا هذا العمل، على أنفسكم في دنياكم، وتشقون به في آخرتكم، لأنه في الآخرة سيحاسب الإنسان على تعظيم غير الله، على تعظيم من لا يستحق التعظيم. الصلاة والخشوع لرب العالمين والوقوف بين يدي رب العالمين. وهذا الكلام إن صح عن أمير المؤمنين فيجب أن يراجع المؤمنون أنفسهم في التحية العسكرية ويعني في العادات التقليدية ما بين الفرد والضابط والكذا، الأشياء التي لا لازم لها وإنما هي خيلاء أو كي لا يضيق صدر فلان أو كي يفهم أنني متواضع أو فيها تملك، فلسنا بحاجة إليها. وتشقون بها في آخرتكم وما أخسر المشقة وراءها العقاب، يعني لو كانت هذه المشقة في الدنيا وراءها ثواب فطبيعي أن تستمر هذه العادات والتقاليد في التعظيم والخشوع بين يدي الكبراء والأمراء والملوك، لكن ما دامت مشقة مذمومة ووراءها النار فالأولى تركها والأوجب تركها. قال وأربح الدعاء معها الأمان من النار، يعني الدعاء الراحة حينما تكون راحة ومن وراء هذه الراحة أن تنجى من نار جهنم، فهي الأفضل من أن تشق على نفسك في الدنيا ثم يذهب الإنسان إلى العذاب والعياذ بالله تعالى. وقال عليه السلام لابنه الحسن يا بني احفظ عني أربعا وأربعا لا يضرك ما عملت معهن، احفظ عني أربعا وأربعا لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحش العجب وأكرم الحسب حسن الخلق، يا بني إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل فإنه يبعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب. يا بني احفظ عني أربعا وأربعا لا يضرك ما عملت معهن، يعني كأن هذه الأربع الأمور كفيلة بأن تجمع للإنسان شتات أموره وأن يكون ملتزما في كل الأمور. إن أغنى الغنى العقل، يعني الإنسان قد يتسلح بالأموال فيحارب هو وأمواله، لكن إذا تسلح بالعقل فعقله يجعله سعيدا أينما ذهب، يتصرف مع الناس بعقل، والعقل يقضي الأخلاق ويقضي بالشهامة ويقضي بالمروءة ويقضي بنفع الناس ويقضي بترك مضرة الناس وهكذا. إذا كان لك ولدان مثلا أحدهما أحمق والآخر عاقل، فالعاقل سيكون رابحا لنفسه ولأسرته وموفقا وأينما ذهب لا يجلب أي شر، والأحمق يجلب الشر وهكذا. وأكبر الفقر الحمق، الإنسان يكون فقير المال لكن لديه عقل، لكن فقير، لكن الإنسان الذي لديه الحماقة فهو فقير، فقير الناس ضده جميعا، ضده وضد أمواله وحاجته ولا ينجح في شيء. وأوحش الوحش العجب، يعني الإنسان يرتاح بأخوته وزملائه وأحبابه ويستوحش إن لم يأتوا إليه ولم يجتمع معهم في دار وفي سفر وفي دراسة، إنسان يرتاح بزملائه وبالمؤمنين وأصدقائه وأصحابه. لكن الوحشة الكبرى هي أن يكون الإنسان معجبا بنفسه، فهذه هو الوحشة، لأنه لا يرى أحدا ولا يعجب بأحد ولا يسعد بأحد لأنه معجب بنفسه، فهو في وحشة، في وحشة وكآبة بسبب عجبه بنفسه. وأكرم الحسب حسن الخلق، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن كامل النسب، الإنسان حينما يكون له أخلاق عالية ومروءة ودين والتزام لا يسأل الناس عن أبيه وجده، فعلى الإنسان أن يعوض الجانب هذا إذا كان مهضوما في المجتمع بالأخلاق العالية وبالدين وبالمروءة. ثم يقول بعدها عليه السلام يا بني إياك، والآن سيتكلم عن الأربع الأخريات، قد ذكر أربعا ومفيدات وأمور عظيمة إذا فهمها الإنسان سيكون سعيدا بعقله وبتواضعه وبحبه للآخرين وبحسن أخلاقه. ثم إن شاء الله سنتدبر في الأربع الحكم الأخرى. وصلى الله على محمد وعلى آله الأكرم.
كنتم مع في رحاب نهج البلاغة.